بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وصلنا إلى المسألة 858. قال: إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله، كما إذا كان أجله 3 أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر. هذه المسألة مرت يعني مماثلتها فيما سبق. قلنا إذا كان الدين مؤجلا وضمنه حالا، قال الآن أعطيك، فلا يستطيع أن يرجع إلى المدين إلى المضمون عنه ويقول اعطني، أن هذاك المسكين شنو ما أخذ الدين مؤجل، إلا إذا أذن له ففي تلك الحالة يستطيع أن يرجع له. الحين هني لا، ضمن المؤجلة بمدة أقل، نفس المسألة، كما إذا كان أجله 3 أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة، يعني خلال شهر دفع، والمديون أو المدين كم شهر عنده مهلة؟ عنده مهلة 3 أشهر، أنت الضامن دفعت قبل المدة وقبل حلول الأجل، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، يعني 3 أشهر أجل الدين مو أجل الضمان، وهو أجل الدين. وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد وأداه، إذا ضمن مثلا ب6 أشهر هذا المضمون عنه ما أخذ الدين على أساس أنه خلال 3 أشهر يدفعه، وهذا جاء وضمنه وجعل مدة الضمان 6 أشهر أكثر من مدة الدين، ثم أسقط هذه الزيادة ودفع الدين أدى ضمانه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك. وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة. إذا مات الضامن دينه أو ضمانه سوف يحل، يكون حالا، فإذا هذا الموت كان بعد مهلة الدين ولكن قبل مهلة الضمان، يستطيع أن ورثته يقدرون شنو يطالبون المدين، لأنه المدين مهلته انتهت. فالفكرة في هذه المسائل الثلاثة، هذه المسألة واللي قبلها واللي قبلها، أن نفرق بين مهلة الدين ومهلة الضمان. إذا مهلة الدين لم تنتهي بعد لا تستطيع أن تطالب المضمون عن هذا، كل الكلام فيه، يعني سواء كان بموت الضامن، سواء كان بإسقاط الضامن المدة، سواء كان بأي سبب كان، ما دامت المهلة مهلة الدين لم تنتهي لا تستطيع أن تطالبه به. هذا إجمال البحث، وأظن أنه واضح، واضح إن شاء الله. مسألة أخرى، إذا تذكرون احنا قلنا في بداية الباب أن الضامن يستطيع أن يطالب المضمون عنه بالمقدار الذي يخسر من أمواله، فإذا اتفق صالح مع المضمون له مع الدائن، أو الدائن عجب هذا قال خوش ولد هذا خلينا ننزل شوي من الدين، نزل بدال 100 دينار أخذ مني 90 دينار، فلا يستطيع أن يطالب المضمون عنه بالمقدار الأكثر، فقط يستطيع أن يطالب بالخسارة، ما لي شغل بالدين، ما خسرت تطالبه به، أنا ضمنت 100 دينار ولكن ما خسرت في هذه 100 إلا 90 دينارا، وطالب بالـ90 سواء لمصالحة سواء لتنازل من الطرف الآخر أي يمكن، أنا خسرت 90 دينار فأستطيع أن أطالب فقط بالـ90. هذه المسألة مرت. الآن هناك فروض كأنها كأن الضامن لم يخسر فيها، يعني يدور أمره بين أنه خسر ولا ما خسر. حين نقرأ قال إذا احتسب المضمون له الدائن يعني ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة، الصدقة ما تحتاج بعد إجازة إلى من الحاكم الشرعي. يعني شنو إذا احتسبه؟ قبل ما نكمل المسألة، شنو اللي احتسبه خمسا أو زكاة أو ما شابه؟ شلون يحتسب الإنسان ما على ذمة شخص خمسة؟
يعني يكون مثلاً هو من مستحقي الخمس.
نعم. على المضمون له خمس، وهذا مثلاً سيد فقير مثلاً ومن مصاريف مثلاً الخمس، أو له زكاة وهذا من مصاريف الزكاة. فقال المال الذي ضمنته، المال الذي ضمنته لك خمسا مني، لك زكاة مني مثلا، فاحتسب ما في ذمة الضامن ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة أو صدقة. قال صدقة ما بي، ولو صدقة مستحبة، الصدقة المستحبة ملازمة على الفقير، الصدقة الواجبة لابد أن تكون على الفقراء، أما الصدقة المستحبة أغنى الأغنياء تقدر تتصدق عليه. بغى يذله، قال هذه صدقة مثلا وهو غني. احنا مرتكز في اذهاننا نقول ما يجوز الصدقة لغير الفقير والى اخره، لا، الصدقة الواجبة اللي الزكاة وما شابه اللي او زكاة الفطرة هذا اللي لابد ان تكون على الفقير، اما الصدقات العادية اللي تشوف احد في الشارع مثلا يظهر أنه فقير وأنت قد تحتمل أنه لا يكون فقيرا، مو لازم يكون فقير، حتى لو تعلم أنه ليس بفقير تستطيع أن تتصدق، والصدقة تدفع البلاء، مو الصدقة اللي على الفقير فقط تدفع البلاء، تصدق. على أي حال إذا احتسب صدقة قال هذه صدقة، فظاهر المسألة أن هذا الضامن لم يخسر شيئا، ما خسر، جعل في ذمته مالا 100 دينار، وهذه 100 رجعت إليه، ما خسر شيء. فهل يستطيع أن يطالب المضمون عنه أو لا يستطيع؟ عليكم السلام. فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، يستطيع أن يطالب ولو لم يخسر، لأن في الواقع هو خسران. المفروض 100 دينار عنده اللي ضمن بهذه 100، شنو قال هذه 100 مثلا افرضوا خليتها حق دين فلان اللي ضمنته، ومئة أخرى جاءته شنو مثلا صدقة، صحيح؟ فالمفروض عنده 200، ولكن حينما هذا تصدق عليه 100 صار عنده 100 وحدة فقط هذا الذي تصدق، فكأنه قد دفع 100 التي كانت قبل التصدق له، فبقيت عنده 100، فهو في الحقيقة خسر ولو أمواله ما ازدادت ولا نقصت، ما ازدادت ولا نقصت، لأنه بحكم الذي دفع 100 وأخذ 100 أخرى صدقة بحكم هذا الشخص، وإلا صحيح هو في الظاهر لم يخسر، إلا أنه في الحقيقة هو خاسر، خاسر 100 دينار من أمواله الخاصة ومحصل 100 أخرى صدقة، 100 أخرى خمس، 100 أخرى زكاة. فيقول فالظاهر أن للضامن أن يطالب، يقول أنا خسرت، لولا ضماني لك لكان لي 200 دينار، 200 دينار، 100 مني و 100 صدقة، ولكن لأجل ضماني دينك ما صار عندي إلا 100، فأنا خاسر. أن يطالب المضمون عنه بذلك. وكذا الحال إذا أخذه منه، أخذ منه المضمون له، قال له هذه مئتك، الضامن عطاء المئة، أخذ وبعدين رجع له، هذه مال أخرى ليست نفس الضمان قد تصالح عليه، أو نفس الضمان قد أسقط منه شيئا، لا، أخذ المال المضمون بتمامه، أخذ المئة بتمامها، ثم طق براسه بيهدي الهدية، أهدى لمئة دينار، فهذه مئة أخرى غير تلك المئة. فلا تخلط بين هالمسألة والمسألة اللي في البداية قلنا يؤخذ بمقدار الخسران، هناك قبل أن يدفع الضامن أسقط له مقدارا من الدين، هذا إسقاط الدين نعم بالمقدار الذي دفع يطالب المضمون عنه. أما إذا أخذ الدين بتمامه ثم أرجع للضامن مقدارا منه أو تمامه، يستطيع أن يضمن، يستطيع أن يطالب المضمون عنه، لأن هذه هذا مال آخر ليس نفس الدين قد أسقط، مال آخر، هدية، هبة، كأن أنت تعطي 100 دينار مثلا للمضمون له، ثم إكراما لك يعطيك عطرا، يعطيك ما أدري ساعة، يعطيك ما أدري شيئا، هذه هدية أخرى مال آخر، يعني ليس إسقاطا للدين حتى يقال لا يستطيع أن يطالب المضمون عنه. وهكذا مسألة ثالثة أو فرض ثالث، هم في ظاهر الفرض المضمون عنه لم يخسر شيئا، ولكن في الضامن لم يخسر شيئا، ولكن في الحقيقة هو خاسر. وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته، شو يصير هذا؟ من يشرح لنا يا يعني؟ يموت المضمون له والضامن يرثه، كما إذا تضمن دين زيد لأبيك، دين زيد لأبيك مثلا، أو شخص يضمن دين صديقه صاحبه لأبيه، يقول يا والدي هذا صاحبي استدان منك، إذا ما دفع أنا راح أدفع، أنا أضمنه مثلا، ثم توفي هذا الأب والمال الذي في ذمة هذا الصاحب زيد للأب ورثه من؟ الولد الضامن، فيقدر يطالب زيد بال100 دينار ولا هو الضامن؟
يقدر يطالبه،
يقدر يطالبه، لأن المئة التي حصلها عن بذم كانت في ذمة زيد لوالده وورثه هو، هذه المئة إرث غير عن المئة التي هو ضمنها، فكأنه يدفع حق نفسه 100 وبعدين يروح يطالب المضمون عنه أن أنا دفعت، ما يقدر المضمون عنه يقول له أنت دفعت لنفسك، يقول أنا دفعت لنفسي بعنوان الإرث مو بعنوان الدين، فالمال الموروث غير عن المال شنو المضمون، فمالان أو عنوانان، نفس ما الزكاة عنوان والدين عنوان آخر يعتبر مالا آخر، الإرث أيضا مال آخر، أنا صحيح الضامن والمضمون له صار شخصا واحدا، أنا المضمون له وأنا الضامن، فكأني أدفع لنفسي، دفعت الآن تعال عطني 100، يستطيع أن يطالب. واضح؟ مسألة 860، قال يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه، يستطيع الضامن يقول له أنا أضمنك وفي المقابل أريد شنو؟ أريد رهنا، اجعل عبدك رهنا عندي، اجعل سيارتك، اجعل ما أدري جاريتك رهنا عندي، ف فالضمان بشرط الرهن يصح. مسألة تالية: إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه، يعني الدين المضمون، الدين الذي أنا ضمنته، أنا الضامن جئت وضمنته، إذا كان على هذا الدين رهن، يعني زيد المديون أو المدين قد اقترض من عمرو 100 دينار وفي المقابل أعطاه شيئا رهنا، أعطاه تليفونا مثلا، قال هذا رهن عندك على ما أنا أرجع 100، ثم أنا جئت وضمنت زيد، ضمنت دين زيد، بمجرد أني أضمن تخلو ذمة زيد ورهنه سوف ينفك، ولو إلى الآن أنا مدافع، رهنه ينفك، لابد من لعمر من أن يرجع الرهن إلى زيد، الباقي يصير على ذمتي بعد. إذا كان على الدين الثابت في ذمة زيد رهن، فهو هذا الرهن ينفك بالضمان، إذا ضمنته أنا هذا الرهن لابد أن يرجع إليه ينفك. مسألة أخرى: إذا ضمن شخصان عن شخص واحد هل يصح أو لا يصح؟ زيد وعمر جاء وقال نحن نضمن دينك لفلان، هل يصح هذا الضمان؟ تعدد الضمان مع وحدة المضمون، يعني أنا ديني 100 دينار، زيد ضمن 100 وعمر هم ضمن 100، بيصير هذا ضمانين على عين واحدة؟ يقول هذه المسألة لها صورتان: تارة كلا الضامنين يضمنان جميع المال، هذا يضمن 100 بتمامها وذاك أيضا يضمن 100 بتمامها، هذا اللي يعبر عنه بالعموم المجموعي، يعني ضمانهما تعلق بتمام المال أو عموم العفو الاستغراقي، هذا يعني كل واحد منهم يضمن المال بتمامه، هذا العموم الاستغراقي. والصورة أخرى: لا، مجموع هذا المال نحن مرة بضمان واحد نضمنه، ولكن نحن شخصان، نحن شخصان، مجموع المال بضمان واحد نضمنه، هذا اللي يعبرون عنه بالعموم المجموعي، يعني ننظر إلى مجموع المال لا إلى أجزاء، ننظر إلى مجموع الشخصين أنهما ضمن هذا المال، لا أن كل واحد منهما قد ضمن المال بضمان مستقل.
فيكون المجموع المبلغ الكلي 50-50 مثلا.
الحين نقول عندنا عموم مجموعي اللي ننظر فيه إلى شنو؟ إلى مجموع الشخصين كلاهما معا بضمان واحد ضمنه، هذا العموم المجموعي. ومرة نقول لا، كل واحد من الشخصين من الضامنين قد ضمن ضمانا مستقلا، هذا اللي نعبر عنه بالعموم الاستغراقي. فعلى الأول يقسط الدين عليهما نفس ما تقولوا 50-50 50%، هذا خمس، إذا 4 ربع، هذا ربع، هذا ربع، وهكذا بالأربع، وهكذا بالنسبة تنقسم، ينقسم الدين عليهم. ليش؟ لأنه ضمان واحد، وهؤلاء بحكم شخص واحد ضمنا ضمانا واحدا، أو هذه الأشخاص الأربعة ضمنوا ضمانا واحدا، العموم المجموعي، يعني تنظر إلى المجموع كأنه شخص واحد، هذا يسمونه بنحو العموم المجموعي. وتارة ما تنظر إلى المجموع كشخص واحد، ما تنزل الأربعة منزلة الواحد، لا، كل واحد واحد من الأربعة من الضامنين له ضمان مستقل. يعني عندنا أربع ضمانات، فهل هذا يصح بالعموم الاستغراقي أو لا؟ هذا طبعا اصطلاح العموم المجموعي والعموم الاستغراقي اصطلاح يعني أصولي أو بلاغي يعبرون عنه. مثلا افرضوا مرة أنا أقول لك مثلا أكرم العلماء وأريد العموم المجموعي، يعني مجموعة العلماء أنظر إليهم كشخص واحد فأوجب عليك أن تكرمهم. إذا ما أكرمت واحد يكون شنو؟ هذا المطلوب ما تحقق، لأن هذه المجموعة لم تكرمها فترتكب ذنبا. إذا ما أكرمت اثنين هم نفس الذنب، لأن مقصودي أنا كان المجموع، هذا المجموع ما تحقق، سواء ما أكرمت واحد أو ما أكرمت اثنين منهم أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، المهم أن المجموع لم يتحقق، فالذنب ذنب واحد لأن المطلوب شيء واحد. هذا يسمون العموم المجموعي. أما العموم الاستغراقي، إذا قلت أكرم العلماء بنحو العموم الاستغراقي والعلماء عشرة، فكل عالم عالم بنحو مستقل تعلق غرضي بإكرامه، فكل عالم لا تكرمه ذنب، العالم الثاني ذنب آخر، لأن كل واحد لا يحكم بالإكرام. هذا الفرق بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي يشمل كل فرد فرد بنحو مستقل، العموم المجموعي لا، ينظر إلى المجموع كأنه واحد. إذا تحقق هذا المجموع تحقق غرضي، إذا ما تحقق هذا المجموع سواء لنقص واحد أو اثنين أو ثلاثة ما تحقق غرضي، تمام، ماكو شيء. فلا يتجزأ العموم المجموعي بخلاف الاستغراقي اللي يتجزأ. فهني نفس الكلام، الضمان تارة يتجزأ عليهم، يعني من عباراتهم من ألفاظهم واضح أن الضمان يتجزأ علينا نحن الضامنين، ومرة لا، كل واحد بنحو مستقل يضمن لا يتجزأ عليهم. فعلى الأول العموم المجموعي، يعني مجموع الشخصين ضمنا ضمانا واحدا، فهذا يتقسط عليهما، فعلى الأول يقسط الدين عليهما، نصف هذا يدفع نصف الثاني لأنه ضمان واحد فيتجزأ. وعلى الثاني قيل، يعني على العموم الاستغراقي اللي كل واحد من الضامنين بالاستقلال هو ضامن لتمام المبلغ، هذا اللي نسميه استغراقي، يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. شنو تعاقب الأيدي؟ هذه مسألة تبحث في المكاسب والبيع والهم في المنهاج، هم إما مار عليكم أو تمر، موجودة يعني مسألة مشهورة تسمى بتعاقب الأيدي. والمراد بها في هذه المسألة تعاقب الأيدي، إذا أكثر من شخص تعدى على مال شخص واحد، مثلا أنا عندي هذا الجهاز، جاء زيد وغصبه، ثم جاء عمرو وغصب المغصوب أخذه، ثم جاء خالد وأخذ من عمرو، وهكذا إلى أن وصل مثلا بيت خالد وتلف هذا المال. على من الضمان؟ عندي غاصب وعندي متلف، أنا أستطيع مباشرة أروح على خالد المتلف أقول له عطي، بعد خالد ما يقدر يطالب عامر ولا زيد السابقين عليه لأنهم ما أتلفوا، ما يقدر يرجع إليهم، وأستطيع أن أرجع إلى زيد، زيد يرجع إلى عمرو وعمرو يرجع إلى خالد، وأستطيع أن أرجع إلى عمرو اللي بالوسط صاير، عمرو يرجع إلى خالد، ولكن خالد ما يقدر، بالعكس ما يقدر يرجع. الأول يقدر يرجع إلى الثاني، أما الثاني ما يقدر يرجع إلى الأول. هذه المسألة يسمونها تعاقب الأيدي في الغصب، أو تعاقب الأيدي في التلف.
مرت في الفضول في البيع الفضولي،
مرت عليكم إيه في مسائل مختلفة تمر هذه المسألة يذكرونها يعني. فيقول مسألتنا نظير تعاقب الأيدي، نظير تعاقب الأيدي، مو مسألة تلف وما أدري إلى آخره. ما عندنا تلف هنا، هناك فرض المسألة أن العين تلفت مثلا. نظير تعاقب الأيدي، شلون في تعاقب الأيدي؟ عندنا مال واحد والجميع يضمنه بتمامه. زيد يضمن هذا الجهاز اللي سرق مني بتمام قيمته، ما يتوزع قيمة الجهاز على زيد وعمر وخالد على الثلاثة، ما يتوزع. زيد يضمنه بتمامه، الغاصب الثاني عمر يضمنه بتمامه، الثالث خالد اللي تلفت العين بيده أيضا يضمنه بتمامه. يقول شلون في تعاقب الأيدي، كل واحد منهم يضمنه بتمامه. مسألتنا اللي كل واحد منهم استقل بالضمان أيضا، كل واحد منهم أو منهما يضمن الدين بتمامه. قيل هكذا، قيل، واضح؟ قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. ماكو إشكال أن يتعدد الضمان على مال واحد، وعليه على هذا المبنى، على هذا القيل، فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه، قال أنت يا زيد الضامن أبرأتك، أحد المستقلين فرغت ذمته، الثاني عمرو الضامن الثاني ضامن بنحو الاستقلال، مو معلوم تبرأ ذمته، برئت ذمته دون الآخر. ليش دون الآخر؟ لأن الثاني نعم ضمانه مستقل عن هذا، ليس بنحو العموم المجموعي اللي المجموع يعتبر زيد وعمر كلاهما يعتبران شخص واحد، فإذا أبرأ الذمة تبرأ ذمة الاثنين معا. لا، زيد ضامن ضمانا مستقلا، وعمر ضامن ضمانا مستقلا. أنا أبرأت ذمة زيد الضامن، لا يستلزم أن أبرأ ذمة شنو عمر الضامن دون الآخر، نقطة. هذا القيل، وفيه إشكال بل الأظهر البطلان. يقول هذا فيه إشكال لبحث في محله، أن تعلق الضمان بضمان متعدد بمال واحد أصلا يصح أم لا، مسألة تعاقب الأيدي هل هو لوجود رواية في المسألة، ولا هذه المسألة أصلا معقولة أو غير معقولة، في محلة يبحثون. يقول هني ما عندنا دليل على صحة هذا الضمان، أن يضمن شخصان مالا واحدا كل منهما ضمانا مستقلا. وفيه إشكال بل الأظهر البطلان. خب، المسألة التالية، إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما، هذا واضح، أنا مدين لزيد وعمر، تأتي أنت وتضمنني لزيد ولعمر، ما في أي مشكلة، واضح، أو لأحدهما المعين هم يصير، أتي تضمنني تضمن ديني لزيد فقط دون عم، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين، هذا لا يصح أن تقول مثلا أضمنك أو أضمن دينك على أحدهما، واحد منهما أنا راح أدفع، لا، لا بد من التعيين، إما دين زيد تضمنه، إما دين عمر تضمنه، هذا لا يصح لا على التعيين، لا بد من تعيين المضمون له. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، إذا بالعكس الفرض الأول المديون واحد الدائن اثنان. حين إذا عكس المديون اثنين الدائن واحد، فيأتي الضامن ويضمن كلا المديونين أو يضمن أحدهما المعين، هذا يصح. أما أحدهما غير المعين يقول دين أحدهما الذي لهذا الدائن أحدهما أنا أضمنه، لا يصح، واضح هذا. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح. فالحاصل من المسألة طولها أنه لا بد من تعيين المضمون له وتعيين تعيين المضمون عنه، لا بد من تعيينه، لا يصح ترديده بين شخصين، تقول أضمن لأحدهما أو أضمن عن أحدهما، هذا لا يصح سواء في طرف المضمون له أو في طرف المضمون عنه. المسألة التالية، إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا. زيد من الناس مديون وهو فقير، فهو مصرف للخمس والزكاة والرد المظالم وما شابه، هل أستطيع أن أقول أنا أضمن هذا وأدفع خمسي بدلا عنه، أضمن دينه وعندي أنا هم لازم أدفع خمس، فهذا الخمس مثلا أخليه في مقابل الضمان الذي ضمنته، أدفع الخمس في هذا مجال. يقول هذا لا يصح سواء كان الخمس متعلقا بذمتك قبل ضمانه أو بعد ضمانه سوف يتعلق، ماكو فرق، لا يصح إخراج الخمس عن أو لا يصح الضمان اعتمادا على خمس سوف تدفعه. وهذا مو لي يعني النكتة فيه أنه ليس من مصارف الزكاة والمظالم والخمس وما شابه الضمان، لأن هذا شنو يصير؟ يصير أنك أنت ضمنته، فلأجل أنك ضمنته تريد أن تصرف هذا المال هذا الخمس في سبيل الضمان، لا في سبيل هذا الشخص، في سبيل الضمان الذي ضمنته، وليس من مصارف الخمس والزكاة وما شابه دفع مقدار الضمان. هذا ليس دفعا لهذا الفقير ولو هذا فقير، ولكن المال اللي أنا قاعد أدفعه على الفقير ولا على الضمان؟ قاعد أدفعه على الضمان الذي ضمنته، وليس من مصارف، ما ورد لا آية ولا رواية ورد فقير مسكين ابن السبيل كذا في مصارف الزكاة، ما ورد والمضمون له مثلا أو الضمان، فليس من مصارف هذه الأموال الضمان، والمال الذي تدفعه أنت تدفعه بعنوان الضمان لا بعنوان الفقير هذا الشخص، ما له شغل بهذا، هذا صار عقد آخر عقد الضمان وليس من مصارفه الخمس. خب، إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، أنا علي دين، هذا الدين خمس علي أن أدفعه للحاكم الشرعي، أو زكاة علي أن أدفعه للفقير مثلا، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله، يصح، يعني الضمان لا يختص بالديون التي للأشخاص، حتى الديون الشرعية أيضا يصح ضمانها، ماكو إشكال فيه. المسألة التالية، هناك مسائل مرتبطة بالمريض بمرض الموت. المريض بمرض الموت له أحكام لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا في ثلثه، لا ما أدري إذا طلق زوجته مثلا كذا لا ترثه إلى آخره، له أحكام خاصة. فهل إذا ضمن المريض بمرض الموت ضمانه يكون صحيحا نافذا أم لا؟ يقول إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، ما عندنا دليل، أن عندنا دليل مثلا ما يقدر يتصرف فيه إلا في ثلثه، ولكن ما عندنا دليل أنه لا يستطيع أن يضمن شخصا، فضمانه يصح ويخرج المال المضمون من أصل تركته، يعني يصير مديون بهذا الضمان، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا، ما له دخل إذن المضمون عنه. يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، هذه المرأة الزوجة يعني على زوجها أن ينفق عليها، وافرض هذا الزوج لم ينفق فصار في الأيام السابقة، مثلا كان المفروض يشتري غدا ما شرى غدا يوم من الأيام، فصار مدينا لهذه المرأة بمقدار الذي قصر في نفقتها، الغداء اللي ما شراه في ذمته إلى الآن، إما يدفع قيمته إما يشتريه لها يبقى في ذمته، فلا تقصر مع البيت، بعدين كل هذا يصير في ذمتك، الثياب اللي يحتاجونه وانت ما تشتري، الأكل اللي يحتاجونه وانت ما تشتري، هذا كله تبقى في الذمة. فإذا قصر الزوج وصارت ديون لزوجته في ذمته على ذمته، وجاء شخص وضمن هذه النفقات هذه الديون، قال إذا لم يدفعها إليك أنا أدفعها إليك مثلا أو أنا أضمنها، هذا يصح لأن دينه نوع من أنواع الدين، حال حال باقي الديون يضمن. وأما ضمانه لنفقاتها الآتية اللي إلى الآن ما تعلقت بذمته في الأيام الآتية، نعم لابد أن يشتري لها الثياب، يشتري لها الأكل وإلى آخره، ولكن إلى الآن ما تعلقت، غدا باكر إلى الآن مو متعلق بذمتي حتى تأتي وتضمنه، ففي صحته إشكال. أما غير الزوجة من الأقارب في باب الزكاة، في باب النفقات النكاح، في باب النكاح آخر الباب عندهم باب النفقات، راح يأتيكم أنه تجب النفقة مو بس على الزوجة، تجب النفقة على الأقارب، الابن على أبيه، الأب على ابنه، وهكذا عندنا أنواع من النفقات. فباقي أنواع النفقات غير نفقة الزوج على زوجته وجوبها يختلف عن وجوب نفقة الزوج على الزوجة، نحو الوجوب مختلف. نفقة الزوج على الزوجة إذا لم يدفع هذه النفقات تنتقل إلى ذمته، لابد أن يدفع بعد ذلك، تتحول إلى ديون عليه، يكون مقروضا مديونا لها. أما باقي الأقارب غير الزوجة فعدم الإنفاق عليهم مجرد أنك خالفت حكما شرعيا، حكما تكليفيا، لا يجعل في ذمتك حكما وضعيا، لا تضمنه، لا يجب عليك أن تدفعه. مجرد أنك ارتكبت حراما، هذا الولد كان علي أن أنفق عليه، أنا عصيت، خلاص عصيت، هذا ينتقل إلى ذمتي؟ لا، ما ينتقل، عاصي تعتبر عاصيا، عليك أن تتوب فقط، ليس عليك أن تدفع له بعد ذلك التقصير الذي قصرته. فنحو النفقة يختلف، نوعية النفقة تختلف بين المرأة وبين غير المرأة. المرأة إذا لم تدفع أولا ارتكبت حراما، ثانيا تبقى في ذمتك، أما غير المرأة فقط ترتكب حراما، لا تبقى النفقة في ذمتك، ولذا إذا ما تبقى في ذمتي ماكو مجال للضمان. نعم،
لا موضوع،
لا موضوع للضمان. نعم، وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكالين. احنا نعبر فقط ترتكب ذنب مو من باب الاستصغار، يعني فقط اقصد القصر، يعني لا ترتكب ذنب بعد، نفس الذنب يصير مو اقل من نفقة المرأة. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل